قيام يوم الدين. الفاتحة إلى رب الشيخ المظفر. قدم عندنا الجزء الأول من هذا الكتاب، شنو كان؟ تصورات. تمام. الجزء الأول التصورات انتهى. الجزء الأول تذكرون قلنا بمدخل وبيه ثلاث أبواب. الباب الأول هو مباحث الألفاظ، والباب الثاني مباحث الكلي، والباب الثالث شنو كان؟ مباحث تعريف، مباحث المعرف، وكانت ملحقة به القسم. الجزء الثاني التصديقات. نتذكرون بالبداية قسمنا العلم إلى تصور وتصديق. التصورات استوعبنا البحث بها بالجزء الأول. الجزء الثاني راح نستوعب البحث به بالتصديقات إن شاء الله تعالى، يعني راح نستوعب البحث بالتصديقات بالجزء الثاني. الجزء الثاني راح إن شاء الله تعالى تلاحظون مؤلف من أكثر من باب أو أكثر من فصل في الواقع. الباب الأول في الجزء الثاني، أو الفصل الأول في الجزء الثاني، القضايا. يتحدث فيه عن تعريف القضية، شنو القضية، تقسيمات القضية إلى آخره. الباب الثاني في الجزء الأول أو الفصل الثاني في الجزء، عفوا، الفصل الثاني في الجزء الثاني هو أحكام القضايا. يتحدث في أحكام القضايا عن الاستدلال. فتقريبا الجزء الثاني مقدمة الباب الأول اللي هو مدخل إلى، والباب الثاني أو الفصل الثاني اللي هي أحكام القضايا اللي هو يدخل بيها بالاستدلال. الباب الثالث اللي هو مؤشر له بالباب الخامس، على اعتبار أيضا مدخل أبواب الجزء الأول، هذا مباحث الاستدلال. وتقريبا أهم ما في الكتاب في الواقع هو ذلك الباب كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى. بعدين يبقى الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الصناعات الخمسة ومقدماتها. الآن في بداية دخولنا لبحث القضايا، الباب الأول في مبحث القضايا هو القضايا وأحكام القضايا. يعني هذا الباب مقسم إلى فصلين، الفصل الأول هو القضايا، الفصل الثاني هو أحكام القضايا. شنو القضايا؟ شنو القضية يعني؟ فيما سبق ذكرنا أن اللفظ ينقسم في أحد تقسيمات اللفظ، قسمناه إلى مفرد ومركب، والمركب قسمناه إلى مركب تام ومركب ناقص، والمركب التام قسمناه إلى خبر وإلى إنشاء. فالآن القضية اللي مشار إليها هنا بالقضية هي نفس الخبر المتقدم. الخبر أو القضية مترادفان لفظيان، يعني لفظان يدلان على معنى واحد. تقول خبر أو تقول قضية نفس الشيء، ما يفرق. شنو الخبر في وقتها عرفنا؟ قلنا الخبر المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذا تعريف أنا ذا. والإنشاء عرفناه في وقتها المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. هذا التعريف للخبر نريد نشوف من أي أنواع التعاريف. احنا في مبحث التعريف درسنا، قلنا هذا التعريف مقسم إلى تعريف لفظي وتعريف حقيقي أو تعريف اسمي، والتعريف الحقيقي قسمناه إلى حد ورسم، والحد قسمناه إلى تام وناقص، والرسم إلى تام وناقص. فهذا من أي أنواع التعريف؟ هل هو تعريف لفظي أو تعريف حقيقي؟ هذا في الواقع التعريف تعريف حقيقي، يعني تعريف الخبر أو تعريف القضية بالمركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذا تعريف حقيقي. تعريف حقيقي من أي نوع؟ من الرسم أو من الحاد؟ راح نلاحظ أن هذا التعريف هو من نوع التعريف بالرسم. شلون من نوع التعريف بالرسم؟ الآن نحاول أن نلقي ضوء على التعريف. التعريف هو المركب التام. المركب التام، كلمة المركب التام، لعل اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب. ففي قولنا المركب شنو أخرجنا؟ أخرجنا المفرد. إذن هذا الخبر مركب وليس مفرد. زين. في قولنا التام ماذا أخرجنا؟ أخرجنا الناقص. الناقص اللي تقدم مثل الصفة والموصول، المضاف والمضاف إليه، شطر الجملة الشرطية مثلا، إذا طلعت الشمس مثلا، هذا فقط كل هذه مركبات ناقصة اللي ما يصح السكوت عليها. فإذا المركب التام شنو صار عندنا؟ صار عندنا جنس
قريب
لمن؟ جنس قريب للخبر. الجنس القريب للخبر هو المركب التام. شلون جنس القريب للخبر المركب التام؟ الآن رسمه هاي اكتبوا فوق اللفظ، بعدين من اللفظ جروا خطين، شو تكتبون اللفظ؟ مفرد ومركب. ورا المركب شو تكتبون؟ جروا خطين، اكتبوا مركب تام ومركب ناقص. بلي يعني خلي فوق اللفظ، بعدين اللفظ مفرد ومركب. المركب مقسم إلى قسمين، مركب تام ومركب ناقص. التام مقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء. الخبر هو القضية. إذن شنو جنس الخبر؟ جنس الخبر المركب التام، المركب التام. مثل جنس الإنسان، شنو جنس الإنسان القريب؟ تذكرون الحيوان، لأنه قلنا جوهر، تحت الجوهر شنو؟ جسم. تحت الجسم شنو؟ جسم نامي. تحت الجسم النامي حساس متحرك بالإرادة اللي هو الحيوان، تحت الحساس المتحرك بالإرادة اللي هو الإنسان. إذا الإنسان شنو جنسه؟ الحيوان. هنا عندنا جنس الخبر المركب التام. زين، هذا هو الجنس القريب لو الجنس البعيد؟ الجنس القريب، لأنه أقرب جنس للخبر، لأن هذا الجنس يقع تحت نوعين، النوع الأول هو الخبر والنوع الثاني هو الإنشاء. هذا عرفنا هو الجنس القريب للخبر المركب التام. زين، شنو الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب؟ هذا فصل لو خاصة لو شيء آخر؟ نقول هذا مو فصل في الواقع، هذا خاصة، يعني هذا خاصة الخبر، الخاصة اللي تميز الخبر عن غيره واللي مختصة به. يعني هذه هذا الوصف الذي نصف فيه الخبر الذي الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذا الوصف هو خاص للخبر، يعني من عوارض الخبر المختصة بالخبر، وليس فصل للخبر، يعني ليس ذاتيا للخبر، وإنما هو عرضيا كما سبق وأن قلنا العرض ينقسم إلى خاصة وعرض عام. زين، هذا التعريف بالجنس القريب والخاصة من يانو رسم، قلنا رسم تام. إذن هذا التعريف هو تعريف والرسم التام، واضح هذا؟ زين، إذا واضح الآن أكو فرد قيد هنا نضيفه للتعريف، يعني نضيف حكاية أخرى، نضيف كلمة جديدة للتعريف. شنو الكلمة اللي نضيفها للتعريف؟ نقول لذاته. شلون لذاته؟ نقول الخبر أو القضية، قلنا لا فرق باعتبارهم مترادفين، المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. شنو لذاته؟ ليش حطينا هذا القيد؟ ليش أضفنا هذه الكلمة، كلمة لذاته؟ هذا التعريف في واقعه عند التأمل فيه قد يعني من دون إضافة قيد لذاته، من دون أن نضيف قيد لذاته لهذا التعريف، قد يكون هذا التعريف تعريفا غير مانعان. احنا مو اشترطنا بالتعريف الحقيقي اللي يكون تعريف مضبوط، يكون جامع مانع مضطرد منعكس. قلنا شنو معنى مانع؟ إذا حطنا فرد سياج ما يدخل أي عنصر غريب. قلنا جامع شنو معنى؟ يجمع كل الأفراد، ما يطلع فرد واحد من الأفراد، أفراد الشيء المعرض. ولذلك تعريف الإنسان بالحيوان الماشي هذا تعريف مو صحيح. ليش؟ لأن هذا تعريف غير مانع، على اعتباره يدخل بقية الحيوانات. فهذا التعريف عند التأمل فيه نلاحظ أن هذا التعريف يدخل بعض الإنشاءات، يعني تدخل فيه بعض الإنشاءات، يعني هذا التعريف يمكن أن ينطبق على بعض الإنشاءات، وإذا انطبق على بعض الإنشاءات كان تعريفا غير غير مانعان. وكذلك تعريف الإنشاء نفسه، تعريف الإنشاء نفسه، الإنشاء معرفنا بالمركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، أيضا لا بد أن نضيف لقيد لذاته. ليش؟ لأنه إذا ما نضيف لقيد لذاته يصبح تعريفه تعريف غير جامع، يعني تخرج منه بعض الأفراد وتدخل في الخبر. زين، شلون تتم عملية خروج بعض الأفراد من الإنشاء ويكون تعريف الإنشاء غير جامع، ودخول هذه الأفراد في الخبر، انطباق تعريف الخبر عليها ويكون تعريف الخبر هذا تعريفا غير مانعا، غير مانعا من دخول الأغيار؟ نقول نذكر أكثر من مثال في المقام حتى توضح الفكرة. نقول عندنا الآن مثلا كثير من الإنشاءات في حياتنا، الإنشاءات هذه يمكن أن نحكم عليها بالصدق أو الكذب؟ من قبيل شنو؟ من قبيل مثلا فرد واحد يطلب من عندك فرد شيء وهو الشيء موجود عنده، يقول لك الطين قلم أكتب، هو قلم بيده، شوفه أنت، بنحو سخرية مثلا، بنحو استهزاء مثلا. أو فرد واحد غني جدا عنده أموال كثيرة ويقول لك الطين درهم مثلا، يعني بنحو الاستهزاء، بنحو المزاح أو غيره. فأنت هذا الطلب طلب شي واحد اللي عندك معرفة بحاله، تقدر تحكم عليه لو ما تقدر تحكم عليه؟ تحكم عليه. شو تقول؟ تقول هذا مو صادق في طلب. فإذا أنت هذا الطلب، هذا الطلب هو فرد من أفراد الإنشاء أو مو فرد من أفراد الإنشاء؟ فرد من أفراد الإنشاء، أحد مصادق الإنشاء، أحد أنواع الإنشاء الطلب. زين، إذا كان أحد أنواع الإنشاء الطلب، هذا الطلب وصفته بالصدق أو الكذب؟ لو ما وصفته، وصفته حكمت عليه. فإذا حكمت عليه بالصدق أو الكذب صار إنشاء، لو صار خبر صار خبر. إذا خرج من تعريف الإنشاء ودخل في تعريف الخبر. كذلك فرد واحد يسأل مثلا، ترض الآن المدرس يسأل الطلاب، أو فرد واحد مثلا مستغني يتمنى أو إلى آخره. هؤلاء يمكن الحكم على طلبهم، يمكن الحكم على أسئلتهم، يمكن الحكم على مثل هذه إنشاءات إنه هذا إما صادق أو كاذب. هذه الأحكام اللي نحكم بها على مثل هذه إنشاءات، هذه الأحكام تخرج الإنشاء من كونه إنشاء، يعني من تعريف الإنشاء، وبذلك لا يكون تعريف الإنشاء تعريفا جامعا، لأنه مثل هذا الإنشاء لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، وإنما يصح هذا الإنشاء يصح وصفه بالصدق أو الكذب. هذا خرج من الإنشاء ودخل في ماذا؟ ودخل في الخبر.
هذا إذا لم نقل لذاته.
أحسنتم، هذا قبل القيد، قبل القيد، قبل القيد لذاته، قبل تقييد تعريف الإنشاء بقيد لذاته، وقبل تقييد تعريف الخبر بقيد لذاته. زين، فإذا الآن خرجت بعض الإنشاءات من تعريف الإنشاء ودخلت في الخبر، والخبر شنو أصبح؟ أصبح تعريف الإنشاء تعريف غير جامع، لأن طلعت منه بعض الأفراد، وتعريف الخبر تعريف غير مانع، لأن دخلت به بعض الأفراد الأجنبية اللي هي من الإنشاء. طبعا من أجل توضيح هذا الإشكال لا بد أن نشير إلى مسألة دقيقة في المقام. نقول أنه الكلام إلى مدلول مطابقي، وإلى مدلول التزامي، وإلى مدلول تضمني، تمام لولا؟ يعني إحنا الآن إذا فرد واحد يجي يخبرنا يقول لنا يا أبي أنا شفت فلان احترق، وشفت النار مشتعلة مثل الله يجيركم جسمه، حتى أنه شفت جسمه اتفحم، هذا شنو مدلول المطابقي؟ مدلول المطابق أنه احترق، هذا مدلول المطابق أنه احترق وتفحم. مدلول الالتزامي شنو؟ مدلول الالتزامي أنه مات، وما أخبرنا بموته، ما أخبرنا بموته، لكن صار هذا مدلول الالتزامي العلم بموت فلان. مر عندنا هذا مبحث الدلالة فيما سبق. احنا الآن هذا المتكلم اللي هو يطلب من عندنا وهو مستغني، أو يسأل وهو يعرف السؤال، وإحنا نحكم عليه، نحكم على سؤال اللي يطلب وهو مستغني، نقول هذا كاذب في طلبه، طلبه مو صحيح. هذا الحكم، هذا الحكم صار على شنو؟ صار على نفس اللفظ، لو صار على حالة المتكلم،
على حالة المتكلم.
هذا الحكم في الواقع لم يكن على نفس اللفظ، على ذات اللفظ، لأنه الطلب الألفاظ الإنشائية بطبيعتها، بذاتها، بطبيعتها كألفاظ في مدليلها المطابقية، إن صح التعبير، في مدليلها المطابقية لا يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. لكن الحكم الذي حصل في واقع الأمر على ماذا؟ الحكم الذي حصل على حال المتكلم، وليس على نفس اللفظ، وليس على ذات اللفظ. الحكم الذي حصل على حال المتكلم، هذا الحكم هو الذي نصفه بالصدق أو الكذب، لأنه نقول هذا صادق لو هذا كاذب. إذن الحكم الخبر هنا شنو؟ الخبر هنا مو نفس اللفظ، وإنما أمر خارج عن اللفظ، الحكم حصل على أمر آخر ولكنه لازم لللفظ، مدلول التزامي. إذن هنا هذه الإنشاءات المذكورة بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة المطابقية، بالدلالة الالتزامية مدلولها الالتزامي، إحنا يمكن أن نحكم عليها، نحكم عليها بالصدق أو الكذب. إذن مدليلها الالتزامية هي تخبرنا في الواقع بها إخبار عن جهل هذا أو عن علم هذا، أنه هذا يسأل نعرف بي جاهل يريد يستفسر فحكمنا عليه. حكمنا عليه من؟ مو حكمنا على ذات اللفظ، وإنما على حالة المتكلم، على حالة السائل، أنه جاهل هذا محتاج يطلب، نحكم عليه أنه محتاج صادق في طلبه. فالحكم صار على شنو؟ صار على المدلول الالتزام للكلام لا على ذات الكلام، وإلا ذات الكلام، ذات الكلام نفس الكلام لفظ إنشائي
يعني
ما في خبر.
وقع الحكم
أحسنتم، وقع الحكم على المدلول الالتزامي وليس على المدلول المطابق. وقع الحكم على حالة المتكلم هي التي وصفنا فيها أن هذا المتكلم جاهل أو عالم أو صادق أو كاذب. أما المدلول المطابق ذات اللفظ نفس اللفظ بطبيعته الإنشاء لا يصح ولا يمكن أن يوصف ذات اللفظ بتجريده عن المتكلم وعن حال المتكلم بهذا الوصف. إذن ما صح أن يوصف بذلك ليس هو ذات الله وإنما هو أمر آخر. ولذا هذا بعد رد الإشكال صار واضح عندكم زين، إذا صار واضح ولذلك إحنا نقيد هنا بيش؟ نقيد بقيد لذاته. ليش نقيد؟ نقيد منه، نقيد الإنشاء بقيد لذاته. فنقول في تعريف الإنشاء المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. ليش لذاته؟ حتى ننبه في هذا التعريف على أن الأحكام التي تحصل ليس على ذات اللفظ، ليس على المدلول المطابق لللفظ، وإنما على المدلول الالتزامي، على حال المتكلم، على المدلول الالتزامي لللفظ، ليست مقصودة بالتعريف الحكم الذي لا يقع على اللفظ، وإنما نحن نشير إلى اللفظ. وكذلك نقيد الخبر بقيد لذاته، فحينما نعرف الخبر نقول في تعريف الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وبذلك حتى نخرج ماذا؟ لأنه بطبيعة الإنشاء يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب حتى نمنع دخول العفو. بطبيعة الخبر أنا قلت الإنشاء، بطبيعة الخبر أنه يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، فإذا قيدناه بقيد لذاته حتى نمنع من دخول الإنشاءات في تعريف الخبر. هذه هي ضرورة القيد، هذه هي ضرورة القيد في الواقع. ما أدري نأخذ المفتاح الآخر،
نأخذ
أقسام القضية. حتى الآن صار واضح عندنا شنو القضية. قلنا القضية والخبر مترادفان، وهذا هو تعريف القضية المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. القضية هذه نقسمها تقسيم أولي. طبعا احنا راح الآن تلاحظون نقسم القضية عدة تقسيمات، نقسمها عدة تقسيمات. التقسيم الأول نقسم به القضية، نقسمها إلى قضية حملية وقضية شرطية. ثم راح يجينا إن شاء الله تعالى الحملية نقسمها عدة تقسيمات على أسس مختلفة، والشرطية نقسمها عدة تقسيمات على أسس مختلفة. فأول شيء عندنا التقسيم الأول هو تقسيم القضية إلى قضية حملية وقضية شرطية. شنو نقصد بالقضية الحملية والقضية الشرطية؟ القضية الحملية نقول مثلا زيد قائم، الإنسان ناطق، الغرفة نظيفة، الغرفة كبيرة، الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، إلى آخره. هذه كلها قضايا حملية. القضية الحملية كأنه بها حمل، يعني شنو بها حمل؟ يعني كأنه فرد شيء شايل لشيء. هذا معنى الحامل. عندنا موضوع يمثل قاع، يمثل قاعدة، يمثل أرضية، وعندنا محمول. هذا المحمول يمثل فرد شيء حملناه ووضعناه على هذا المحمول. يعني أقرب الفكرة بشيء محسوس، وإن كان هذا التصوير لعله ما ينطبق بشكل تام، بس أقرب لكم الفكرة. إحنا عندنا هاي المنضدة، هاي المنضدة نجيب فرشين نحطها فوقها، مثلا نجيب هاي الكتب نحطها فوقها. فش نقول؟ نقول هذه الكتب محمولة
على المنضدة،
مشيولة يعني محمولة، وعليها من محمولة، نقول محمولة على موضوع، على قاع، على مكان، على أرضية. شنو الأرضية المحمولة عليها؟ شنو الأرضية شايلتها؟ شنو القاع شايلتها؟ شنو الموضوع شايله؟ نقول الموضوع المحمول عليه هو المنضدة. إذن المنضدة هي الموضوع الذي حمل هذه الكتب، والكتب هي المحمول، الشيء الذي حمل، الذي وضع على هذه المنضدة. هذا في الواقع مثال أردنا أن نقرب به الفكرة، يعني نسلكم بالأشياء المحسوسة حتى الفكرة تصير واضحة، وإلا هذا مجرد تشبيه ليس إلا. نقول هنا في المقام من نقول مثلا
الربا
محرم، أو نقول زيد قائم، زيد عندنا موضوع، عندنا موضوع شبيه بقضية المنضدة اللي وصفناها، وجبنا القيام كأنه حملناه عليه، يعني محمول عليه، مشيول عليه، موضوع عليه، محطوط عليه على زيد، فالقيام حمله زيد، وزيد حامل للقيام، زيد محكوم عليه، موضوع حكمنا عليه بحكم معين، والقيام محكوم به، يعني حكم أصدرناه، حكم انحكم به زيد، حينما نقول زيد قائم، إذن زيد موضوع والقيام محمول، هذه هي القضية الحملية. ولذلك القضية الحملية يقولون بها أنه معناها أنه هذا ذاك، يعني شنو معناها هذا ذاك؟ يعني معناها هذا ذاك أن هذا زيد هو القائم، زيد هو القائم، حينما يقال الربا محرم يعني الربا هو المحرم، الإنسان حيوان يعني الإنسان اللي هو هذا هو المحرم، هو ذاك
الربا محرم، المحرم محمول،
دليل المحرم محمول، والربا هو الموضوع. ولذلك يقال في تعريف القضية الحملية، طبعا
يعني هذا حملنا الحرمة على الربا،
بلي حملنا الحرمة على الربا، يعني هذا الربا
على الحرمة،
شلون حملنا الربا على الحرمة؟ الحرمة عرض، والربا يعني الربا فرد موضوع، الربا فرد أصل، فرد قاع، فرد قاعدة، حملنا عليه الحرمة. مثل الربا موقعنا شبيه موقع زيد، لو قلنا زيد قائم زين. ولذلك قيل في تعريف القضية الحملية أنه اللي يحكم فيها بثبوت شيء لشيء، يعني نحكم في القضية الحملية بثبوت القيام لزيد، بثبوت المعدنية للحديد، بثبوت الحيوانية للإنسان في قولنا الإنسان حيوان، بثبوت الحرمة للربا في قولنا الربا محرم، بثبوت المدح للصدق في قولنا الصدق ممدوح، أو أحيانا القضية الحملية ما تكون مثبتة، شو تكون؟ تكون منفية، نسلب بها عملية الحمل. يعني هذا في مثالنا اللي قلنا مثال تقريبي، احنا بدلا من أن نخلي هذه الكتب على المنضدة نشيلها، نشيل هذا الحامل، نشيل نسلبه، يعني تصير القضية منفية، فش نقول؟ والزيد ليس قائم، نقول الكتاب ليس معدن، مثلا الإنسان ليس حجار. فهنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا قضية نفي، قضية سلب، نفينا حالة الثبوت، هنا أثبتنا الحيوانية للإنسان في قولنا الإنسان حيوان، هنا نفينا الاتحاد، نفينا الثبوت في قولنا الإنسان ليس حجار، نفينا الحجرية عن الإنسان، سلبنا ثبوت الحجرية للإنسان. فإذا خلاصة القول أن القضية الحملية هي التي نحكم فيها بالثبوت والاتحاد، أي نقول أن هذا هو ذاك، الإنسان هو الحيوان، الربا هو المحرم، أو ننفي فيها الاتحاد والثبوت في قولنا هذا مو ذاك، هذا ليس ذاك، هذا لا ذاك، كما لو قلنا الإنسان ليس حجار، يعني هذا اللي هو الإنسان ليس ذاك، ليس الحجار. ولذا يقال في تعريفها، في تعريف القضية الحملية، هي القضية التي يحكم فيها بثبوت شيء لشيء، بثبوت القيام لزيد في قولنا زيد قائم، بثبوت الحيوانية للإنسان في قولنا الإنسان حيوان، أو نفي شيء عن شيء في قولنا زيد ليس قائم، نفينا القيام عن زيد، أو في قولنا الإنسان ليس حجر، نفينا الحجرية عن الإنسان. هذه هي القضية الحملية، واضح هذه؟
واضح.
القضية الشرطية شنو؟ القضية الشرطية من قبيل شنو؟ من قبيل القول مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، إذا جاء زيدون فنذهب إلى المدرسة مثلا، إذا أكلت التفاحة فقشرها مثلا، إذا قرأت الكتاب فتمعن فيه، إذا ذهبت إلى الجهاد فانصرف إلى الإعداد الروحي، إلى آخره. هاي كلها قضايا شرطية، القضية الشرطية أيضا شبيهة بالقضية الحمدية، هم مرة تكون مثبتة مرة تكون منفية. يعني مرة نقول مثلا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، ومرة ننفي القضية الشرطية نقول ليس إذا كان الإنسان شاعرا كان صحفيا مثلا، أو نقول ليس إذا كان الإنسان كاتبا كان مؤمنا، يحتمل أن يكون كاتب كبير مثلا لكنه مثل تولستوي مثلا أو من غيره من كبار الكتاب لكنه أصلا مو مسلم يجوز. وكذلك ليس إذا كان الإنسان، ليس إذا كان الإنسان شاعرا كان صحفيا، يمكن أن يكون الإنسان شاعر كبير مثل المتنبي لكنه مو صحفي. هاي نفينا بها حالة الاتحاد والاتصال. ومن أمثلة القضية الشرطية الأخرى نقول مثلا العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، أو نقول اللفظ إما أن يكون مفرد أو مركب، الكلم إما أن تكون مبنية أو معربة، أو نقول ليس إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابل للقسم على اثنين، أو ليس إما أن تكون الكلمة مبنية أو فعل ماضي مثلا. هاي ينفي بها حالة العناد وحالة التنافي. زين شنو يعني القضية الشرطية بعد أن استعرضنا جملة أمثل عليها؟ القضية الشرطية في واقعها يعني لو أريد نتأمل بها نشوفها هي غير القضية الحملية. من حيث شنو غير القضية الحملية؟ من حيث أنها بيها طرفين، بينما القضية الحملية بيها محمول وبيها موضوع. هذه القضية بيها طرفين، بيها طرف أول نسميه مقدم وبيها طرف ثاني نسميه تالي. زين إضافة إلى ذلك هاي القضية الشرطية نقدر نرجعها في واقعها إلى قضيتين، المقدم قضية والتالي قضية، بينما القضية الحملية ما تنحل إلى قضيتين. القضية الحملية قضية واحدة، نقول الإنسان ناطق الإنسان حيوان، هاي قضية واحدة بها موضوع وبها محمول. لكن من نقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود مثلا، أو إذا مطرت السماء فالسماء فيها غيوم، هنا نشوف القضية هذه بننحل منها بها طرفين. إذا أشرقت الشمس هذا شنو مقدم، فالنهار موجود هذا تالي. نشوف الآن إذا أشرقت الشمس اللي هو مقدم أو طرف أول في هذه القضية، هذا مركب تام لو مركب ناقص؟ مركب ناقص في حالة وجوده في القضية الشرطية. احنا هذا تقدم عندنا في بداية الجزء الأول، قلنا طرف الجملة الشرطية أثناء وجوده بالجملة الشرطية أثناء وجوده في جملة الشرط هذا يعتبر مركب ناقص، لكن بعد أن نجرد من أدوات الشرط ونعتبره عنصر مستقل يعتبر مركب تام. يعني الآن إذا أشرقت الشمس هذا مو مركب تام، مركب ناقص لا يصلح السكوت عليه. لكن لو قلنا الشمس مشرقة أو أشرقت الشمس هذا شنو؟ هذا مركب تام، لأن هاي قضية يصح السكوت عليها. فإذا هذا نشوف الشمس مشرقة أو أشرقت الشمس هاي قضية مستقلة، والنهار موجود أيضا هذه قضية مستقلة، النهار موجود قضية مستقلة، وأشرقت الشمس أو الشمس مشرقة قضية مستقلة. ذن القضيتين بعد أن أدخلناهن بالقضية الشرطية، كل واحدة صارت عنصر بالقضية الشرطية، تحولت من مركب تام إلى مركب ناقص. لأننا إذا قلنا إذا أشرقت الشمس هذا مركب ناقص، وفي قولنا فالنهار موجود أيضا مركب ناقص، لو جردناهما من كونهما عنصرين في القضية الشرطية وقلنا الشمس مشرقة أو أشرقت الشمس مركب تام، النهار موجود مركب تام. إذن إحنا عدنا في الواقع قضيتين، عدنا طرفين، عدنا مقدم طرف أول اللي هو الحكم على الشمس بالإشراق، وعدنا تالي وهو الحكم على النهار بالوجود. هنا شنو العلاقة بيناتهم؟ هل هي علاقة الاتحاد وعلاقة الثبوت أنه هذا ثابت لهذا، هذا الطرف ثابت لهذا الطرف، هذا الطرف متحد مع هذا الطرف، يعني وجود النهار وشروق الشمس هل هما شيء واحد متحدان، أو أنهما ليس متحدان وإنما بينهما علاقة أخرى؟ نقول الفرق الآخر بين القضية الحملية والقضية الشرطية أنه في الواقع مو متحدين، بينهم شنو؟ بينهم علاقة أخرى. بينهم علاقة أخرى. شنو العلاقة الأخرى اللي بيناتهم؟ العلاقة الأخرى اللي بيناتهم هي علاقة، مو علاقة الاتحاد ولا علاقة الثبوت، علاقة لا ولا التغير، علاقة التصاحب، علاقة الاتصال، علاقة الارتباط، علاقة التعليق. شلون يعني علاقة التصاحب والاتصال والتعليق؟ نقول انه في قولنا بين شروق الشمس وبين وجود النهار اكو صحبة، اكو ارتباط، لو ماكو اكو صحبة اكو ارتباط، اكو تلازم، اكو تعليق. يعني هذا معلق على هذا، وجود النهار متوقف ومعلق على نبوش. فإذا القضية الشرطية أنه أكو عندنا بين الطرفين قضية ارتباط، يعني عندنا ارتباط بين وجود النهار وبين شروق الشمس. من نقول إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، أكو حالة ارتباط بين وجود النهار وبين شروق الشمس. هذه القضية الشرطية المتصلة. عندنا أكو نوع ثاني من القضايا الشرطية، هي القضية الشرطية المنفصلة. شنو يعني القضية الشرطية المنفصلة؟ القضية الشرطية المنفصلة اللي بيها حالة تعاند وحالة انفصال وحالة تغاير وحالة تنافر بين الطرفين. كما لو قلنا العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. الآن حينما نقول العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا، تلاحظ أنت أن هذه القضية فيها طرفين. الطرف الأول هو العدد الصحيح زوج، الطرف الثاني هو العدد الصحيح فرد. العدد الفرد ينسجم مع العدد الزوج، العدد الفرد يتصل بالعدد الزوج، يرتبط بالعدد الزوج. لو أكو تعالج بيناتهم، أكو تغاير، أكو نفور بين واحد والآخر، الواقع أكو تنافر، أكو تغاير، أكو تنافي، أكو نفور بين الطرفين، بين العدد الزوج وبين العدد الفرد. هذا التنافر والتباين والتغاير بين الطرفين تسميه انفصال، يعني انفصلين، منفصل واحد عن الآخر. فالآن لو تقارن بين هالقضيتين، إذا وجدت، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، شوف أكو ارتباط وأكو تلازم بين طلوع الشمس، بين شروق الشمس وبين وجود النهار، أكو صحبة، يعني ما يمكن أن تفكك بيناتهم، أكو ارتباط بيناتهم. والقضية الأخرى أنه اللي تقول بها العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا. العدد الزوج والعدد الفرد ما تشوف أكو ارتباط بيناتهم، أكو تصاحب، أكو تعليق، وإنما هنا أكو تغاير، أكو تنافر بين الطرفين، أكو تباين بين العدد الزوج وبين العدد الفرد، بحيث هذا ما يمكن أن يرتبط بهذا، ما يمكن أن يكون مع هذا، أكو حالة انفصال بين الطرفين. ولذلك هذه القضية نسميها قضية منفصلة. طبعا هذه القضية المنفصلة الشرطية هي القسم الثاني من أقسام القضايا الشرطية. القضية الشرطية نقسمها إلى قسمين، قضية شرطية منفصلة وقضية شرطية متصلة. القضية الشرطية المتصلة أيضا أحيانا نمشي بها حالة الارتباط والاتصال، فش تصير؟ تصير منفية، تصير سالبة، كما في قولنا ليس إما أن يكون الإنسان شاعرا، العفو، كما في قولنا إذا ليس إذا كان الإنسان شاعرا كان كاتبا مثلا. قد يكون شاعر ومو كاتب، وقد يكون شاعر وكاتب. فهنا شنو نفينا؟ نفينا حالة الارتباط، حالة التصاحب. فأيضا هاي نسميها قضية شرطية متصلة، ولكنها قضية شرطية من متصلة منفية. وكذلك القضية الشرطية المنفصلة، القضية الشرطية المنفصلة أحيانا ننفي بها التباين، التغاير، التنافر، الانفصال. نقول ما موجود انفصال بين الطرفين، ما موجود تغاير. من قبيل شنو؟ من قبيل نقول ليس إما أن تكون، ليس إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابل القسمة على اثنين. نعدنا العدد الصحيح زوج والعدد الصحيح قابل القسمة على اثنين. تمام، عندنا طرفين وهذه القضية منفصلة، لكنه نافين احنا بها الانفصال، نافين بها التغاير، نافين بها التنافر. ماكو تنافر وتغاير بين كون العدد الصحيح زوج وكون العدد الصحيح قابل للقسمة على اثنين. لأن هو الزوج يقبل قسمة على اثنين، فلا تنافر بينهما كالتنافر بين العدد الفرد والعدد الزوج. على هذا الأساس خلاصة الكلام المتقدم أن القضية الشرطية، القضية العفو بشكل عام نقسمها إلى قضية حملية وقضية شرطية، والقضية الشرطية نقسمها إلى قضية شرطية منفصلة وقضية شرطية متصلة. الآن أكو فرد تقسيم آخر للقضية احنا ذكرناه بالأثناء، تقسيم القضية إلى موجبة وإلى سالبة. الموجبة معناها المثبتة، والسالبة معناها المنفية. هذا معنى الموجبة وهذا معنى السالبة. يعني كل القضايا الملفية اللي ذكرناها هي قضايا سالبة. بالقضية الحملية في بداية الحديث مو ذكرنا أن القضية الحملية مرة يحكم فيها بثبوت شيء لشيء واتحاد شيء مع شيء كما في قولنا الإنسان حيوان، ومرة أخرى يحكم فيها بنفي هذا الاتحاد وبنفي هذا الثبوت كما في قولنا الإنسان ليس حجر مثلا، أو كما في قولنا الدار ليس ذهب، أو كما في قولنا الإناء ليس فضة مثلا. هذه القضية نفينا فيها الاتحاد ونفينا فيها الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع. هذه القضية المنفية نسميها قضية سالبة، سالبة منفية يعني. أو كذلك في القضية شرطية، سواء كانت قضية شرطية سالبة أو العفو متصلة أو قضية شرطية منفصلة. القضية الشرطية المتصلة حينما نقول ليس إذا كان الإنسان شاعرا كان صحفيا، ليس إذا كان الإنسان شاعرا كان كاتبا. هذه القضية شنو نفينا بها؟ نفينا بها حالة الاتصال، حالة التعليق، حالة الارتباط، حالة التلازم بين الطرفين. فنقول هذه قضية شرطية متصلة منفية سالبة، يعني مسلوب بها الاتصال، مسلوب بها الارتباط بين الطرفين. ومرة أخرى تكون قضية شرطية منفصلة سالبة منفية، يعني كما في قولنا ليس إما أن تكون الكلمة اسم أو مبنية. ننفي بها هنا حالة التعاند، حالة التغاير، حالة الانفصال، لأنه يمكن أن تكون الكلمة هم اسم وهم مبني، من قبيل هؤلاء، هؤلاء هم اسم، اسم إشارة وهم مبني. إذن هنا شنو نفينا؟ نفينا حالة الانفصال، حالة التغاير، حالة التعاند. فإذن الموجبة هي المثبتة والسالبة هي المنفية. يعني كل تقسيمات القضايا السابقة، القضية الحملية نقسمها إلى قضية حملية موجبة، الإنسان حيوان، زيد قائم، الغرفة نظيفة، وقضية حملية سالبة، الإنسان ليس حجر، الغرفة ليس نظيفة، الباب ليس مفتوح، إلى آخره. وقضية شرطية متصلة موجبة، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. وقضية شرطية متصلة سالبة، ليس إذا كان الإنسان كاتبا كان مسلما. وقضية شرطية منفصلة موجبة، العدد الصحيح إما أن يكون فردا أو زوجا. وقضية شرطية منفصلة سالبة، ليس إما أن يكون العدد زوجا أو قابل للقسمة على اثنين. هذا طبعا شنو نسميه؟ هذا نسميه كيف القضية. يعني شنو كيف القضية؟ يعني الإيجاب والسلب في القضية نسميه كيف القضية. ليش نسميه كيف القضية؟ لأنه نسأل عنه كيف الاستفهامية، أداة الاستفهام كيف، نسأل فيها عن كيف القضية. يعني حالة القضية، هسه أنا من أقول مثلا هذه القضية زيد قائم، شنو كيفها، شنو حالتها، شنو تقول؟ موجبة. وإذا أسأل في هذه القضية زيد ليس قائم، شنو كيفها، شنو حالتها، شنو تقول؟ سالبة. فقفلت مبحث أخير متعلق بالمبحث المتقدم وهو أجزاء القضية. بالنسبة للقضية الحملية أو القضية الشرطية، كل واحدة كم جزء بيها؟ القضية الشرطية في الواقع بيها أكثر من جزء، كذلك القضية الشرطية. القضية الحملية الآن لو نحللها، الآن في قولنا الإنسان حيوان، هذه القضية الحملية، الإنسان حيوان، الإنسان هو الطرف الأول في هذه القضية، اللي هو شو نسميه؟ سمينا الموضوع، أو نقول هذا الشيء المحكوم عليه، يعني اللي حكمنا عليه بحكم معين. الطرف الآخر بالقضية شنو؟ الطرف الثاني بالقضية اللي هو كلمة حيوان، اللي هو المحمول، اللي حكمنا به على اليمن، اللي حملناه على الموضوع، حملناه على الإنسان، الحيوان اللي حكمنا به على الإنسان، حكمنا على الإنسانية بالحيوانية. أكو فرق شيء آخر موجود بالقضية الحملية، هذا الشيء قد يكون إحنا ما ننتبه له إلا بالتأمل، لأنه من ذكر بالألفاظ يعني موجود في هيئة الجملة. الشيء الآخر شنو اللي موجود؟ هو الارتباط بين الإنسان وبين الحيوان. الآن أكو ارتباط بين الطرفين لو ما أكو؟ أكو ارتباط. يعني شلون أكو ارتباط؟ يعني الآن أكو فرق بين قولنا مثلا جبل دار ولد، الآن حس أكو ارتباط بين هذا الكلام؟ ما أكو ارتباط، ألفاظ متشتتة لا رابط بينها. جبل دار ولد شنو يعني؟ شنو تفهم أنت؟ لكن في قولنا الإنسان حيوان أكو ارتباط هنا. إذن الارتباط هو عنصر آخر، عنصر ثالث، أمر آخر غير الإنسان وغير الحيوان. هذا العنصر الآخر، الأمر الثالث، شو نسميه؟ نسميه النسبة. هذه النسبة هي التي تعبر عن حالة الارتباط بين المحمول والموضوع. اللي يدل على النسبة شنو؟ اللي يدل على النسبة الرابطة بين الطرفين. ولذلك أنت لو فتتت هذا الكلام وأخذت كلمة الحيوان على صفحة، وأخذت أيضا كلمة الناطق على جانب آخر، عندئذ لا تجد رابط، لا تجد رابط بينهما، ولا تجد نسبة بينهما، لانهارت النسبة بينهما. قد يقول قائل إن هذه النسبة لا نراها حينما نفكك الكلام، نقول إن هذه النسبة متقومة بالطرفين، لأنها في الشيء رابط بين الطرفين، ولذلك لا أثر لها ولا وجود لها أثناء انفكاك الطرفين، لأن هي عبارة عن لحاء وعبارة عن رابط بين الطرفين. فلو فككنا الطرفين لا يبقى وجود لهذه النسبة، لأن النسبة هي التي تخلق عملية الربط الموجودة بين الطرفين. والمعبر عن هذه النسبة في الواقع هو هيئة الجملة الخبرية في قولنا زيد قائم مثال أو الإنسان حيوان. هذا واضح؟ زين. بالجملة الشرطية، بالجملة الشرطية عندنا طرفين أيضا، وأكو موجودة عندنا نسبة. بالجملة الشرطية الأطراف اللي موجودة عندنا، الطرف الأول في هذه الجملة نسميه مقدم. الآن في قولنا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، يا المقدم أشرقت الشمس، هذا الطرف الأول في الجملة الشرطية. النهار موجود نسميه تالي، أو في قولنا في القضية الشرطية المنفصلة في قولنا العدد الصحيح إما زوج أو فرد، المقدم منه العدد الصحيح زوج، التالي منه التالي العدد الصحيح فرد. طبعا وإن كانت القضية المنفصلة في الواقع ما نسمي بها مقدم وتالي، ليش؟ لأن القضية المنفصلة سواء قدمنا المقدم أو قدمنا التالي أو أخرنا المقدم أو أخرنا التالي ما يختل المعنى، نفس الشيء. يعني سواء قلنا العدد إما زوج أو فرد، أو قلنا العدد إما فرد أو زوج، ما يضرب، نقدر نخلي أي واحد منهم مقدم ونقدر نخلي أي واحد منهم تالي. كذلك أكو نسبة عندنا هنا، وأكو عندنا دال على النسبة وهو الرابط. الآن عندنا النسبة هنا شنو هي؟ نسبة التصاحب، نسبة الارتباط في قولنا إذا قام إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، أكو تصاحب وأكو ارتباط بين شروق الشمس وبين وجود النهار، فإذا أكو نسبة ارتباط هنا. وكذلك في قولنا العدد إما أن يكون زوج أو فرد، هنا النسبة هي الانفصال والترايض. ما أدري نطبق هذا الكلام المتقدم الشهر لو تقرون لأنه شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الأول القضايا. القضية تقدم في الباب الأول
فيه فصلان، تلاحظون بيما الفصلان، هذا علم الراجع. راجع قال القضايا وأحكام القضايا، هذا كان له الباب الأول، يعني عندنا التصديقات الباب الأول.
وفيه في الباب الأول
دليل المقصود في الباب الأول القضايا وأحكامها بفصلين، الفصل الأول في القضايا، الفصل الثاني في أحكام القضايا. كما سوفي
القضية تقدم في الباب الأول،
الباب الأول من الجزء الأول
أن الخبر هو القضية.
لاحظ أن الخبر يعني مترادفان، الخبر والقضية شيء واحد.
وعرفنا الخبر وعرفنا الخبر أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. وقولنا المركب التام هو جنس
القريب، نحلل التعريف.
وقولنا المركب التام هو جنس القريب يشمل نوعي التام الخبر والإنشاء. وباقي التعريف
جنس قريب، هذا الجنس القريب إلى نوعين، المركب التام مقسم إلى خبر وإنشاء.
وباقي التعريف
شنو باقي التعريف؟
يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب.
أحسنت،
خاصة
الذي يصح أن نصفه بالصدق
خاصة يخرج بها الإنشاء.
يعني شنو خاصة؟ يعني عرف خاص، مثل الضاحك بالنسبة للإنسان، الضاحك بالنسبة للإنسان مو خاصة الإنسان. احنا الكليات الخمسة مو قلنا ذاتي وعرضي، الذاتي فصل جنس وفصل ونوع، والعرضي خاصة وعرض عام. الخاصة قلنا مثل الضاحك بالنسبة للإنسان، والعرض العام مثل الماشي بالنسبة للإنسان، فهذه خاصة الخبر،
لأن الوصف الصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختصة به.
لاحظ ليش قال من العوارض ما قال من الذاتيات، يعني هذه خاصة
كما فصلناه هنا. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام، ولأجل أن
ليش تعريف بالرسم التام؟ لأننا قلنا أن التعريف بالجنس القريب بالخاصة هو من نوع التعريف بالرسم التام، والتعريف بالخاصة فقط كما لو عرفنا الإنسان بقولنا ما هو الإنسان قلنا ضاحك، هذا تعريف بالرسم الناقص، والتعريف بالجنس القريب والفصل كما في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق هو تعريف بالحد التام.
قال ولأجل أن يكون التعريف دقيقا نزيد عليه كلمة لذاته، فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء أيضا، ولهذا القيد فائدة.
شلون يعني في تعريف الإنشاء أيضا؟ نقول في تعريف الإنشاء، الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. الآن بدأ يذكر فائدة هذا القيد، يا قيد قيد لذاته شنو فائدته؟ راح الآن يبين لنا فائدة هذا القيد، وهذا مطلب أنتم تلاحظون في الواقع مطلب بشوية دقة علمية، يعني يحتاج إلى تأمل.
يقول لهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر،
يعني التعريف الأول للخبر أحسنتم من دون قيد لذاته،
يشمل بعض الإنشاءات.
فعندئذ إذا شمل بعض الإنشاءات
فلا يكون مانع،
ما راح يكون مانع،
ويخرج هذا البعض. وقال بعض الإنشاءات يخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء فلا يكون جامعا،
يعني هذا البعض الذي دخل من الإنشاءات الذي دخل في الخبر، الذي دخل في الخبر جعل تعريف الخبر غير مانع، وحينما خرج من الإنشاء
لا يكون إنشاء جامعا،
شرد يعني من صاحبه. فشنو صار؟ صار هذا تعريف الإنشاء تعريف مو
جامع،
مو جامع، لأنه طلعوا منه بعض الأفراد، طلعوا منه ودخلوا بغيره، فالدخلوا به الخبر صار مو مانع، لأن دخل أشياء غريبة هي إنشاءات، واللي طلعوا منه صار شنو؟ صار غير جامع، لأنه ما جمع كل الأفراد.
قال وسبب هذا الظن، يعني التوهم، أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب،
هذا الإشكال اللي أراد أن يذكره،
كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه أو سأل الغني سؤال
الفقير. أنت هذا الشخص اللي يسأل عن فلان شيء يدري به، يعني المدرس مثلا يسأل يصير حكم على سؤاله، لو أنت يصير حكم الغني هذا من يسأل سؤال الفقير، فرد واحد أمال أتاس الدنيا ويقول لك مثلا اعطيني درهم مثلا، يقول هذا مو محتاج تمام تحكم عليه.
أو تمنى إنسان شيئا هو واجد لذلك الشيء،
يقول يا ربي يعطيني كتاب منطق مثلا
لأن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت، في نفس الوقت نقول للمستفهم الجاهل والسائل،
هذا الولد اللي يسأل اللي ما يعرف فرش يسأل المدرس، أو السائل فقير فرد واحد شحاذ ما يملك فرشه، أو متمني فاقد فرد واحد ما عنده ولد ويقول يا ليت لدي ولد مثلا.
المتمني فاقد اليائس ولا البائس؟ هاي مقصود
بلي،
المتمني فاقد اليائس يا مقصود البائس ولا اليائس؟
اليائس.
المتمني فاقد
بلي،
إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء، ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع
المعلوم. لاحظوا أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني هذا من أفراد الإنشاء المتقدم،
ولكن إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباه هذه الأمثلة يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل.
لاحظوا الاستفهام الحقيقي،
ذات
ألفاظ الاستفهام هذا لا أيضا استفهام،
بس مو حقيقي،
استفهام مو حقيقي، هذا في مدلول الألفاظ نفسها استفهام، لكنه هو هذا في واقعه مو سائل، لكن السائل الحقيقي لا يكون إلا عن طلب. هذا في واقع شيء آخر. الإنسان في واقع حالة المتكلم حالة أخرى. هذا
والسؤال لا يكون إلا عن حاجة والتمني لا.
هذا سائل، هذا مو سائل واقعي، هذا مو سائل واقعي لأنه ما محتاج إلى الحالة، مو حالة سائل. التمني أيضا هذا مو يائس وفاقد، وإنما واجد هذا وعنده فرد شيء.
فهذه الإنشاءات تدل بدنا على الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس.
لاحظتوا إذن إحنا الحكم حصل على شنو؟ الحكم ما حصل على المدلول المطابقي، مو على نفس الإنشاء، وإنما حصل على مدلول الالتزامي، على حالة هذا السائل أو على حالة المتمني.
تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب لا ذات الإنشاء.
لاحظتوا إذن إحنا إنما حصل الحكم لدينا على ماذا؟ حصل الحكم في الواقع على المدلول الالتزامي، على المدلول الالتزامي المن؟ المدلول الالتزامي لهذا الإنشاء. هذا المتكلم أحنا حكمنا على حالته، مو حكمنا على سؤال المجرد. فالخبر هو المدلول عليه بالالتزام وليس المدلول عليه بالمطابقة.
فالتعريف الأول للخبر يعني بدون لذاته في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك دفعا للالتباس نضيف كلمة لذاته.
يقول هنا أن نحن حتى لو لم نضف قيد لذاته أيضا التعريف لا يشمل الإنشاءات، وهذا توهم، هذا الإشكال مردود. حتى لو لم نضف قيد لذاته، ولكن نحن حتى نوضح الفكرة حتى يكون التعريف أوضح، ليس إلا وإلا هذا القيد مو فرد قيد أساس، لأن يعني التعريف في أصله تعريف الإنشاء في قولنا، العفو تعريف الخبر في قولنا الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب من دون كلمة لذاته. أيضا هذا الإشكال غير وارد، بلي هذا الإشكال غير وارد، ولكن إنما نأتي بقيد لذاته من أجل إيضاح أكثر، من أجل دفع هذا التوهم. هذا ليس إلا توهم،
لأن هذه الإنشاءات المذكورة لئن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها،
لذات الإنشاءات ولذات الألفاظ، لذات الأسئلة، لذات الطلب، لذات ولذات التمني، وإنما لأجل لذات مدلولها المطابقي، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل
مداليلها
التمني أو الاستفهام أو الطلب، مداليلها الالتزامية، مدلولها الالتزامي.
نأتي إلى أقسام القضية. القضية حملية وشرطية.
هذا التقسيم الأول.
الحملية مثل الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسوء.
وبتدقيق ذكر نوعين من القضايا، قسم منها مثبتة،
قسم منفية.
قسم منفية.
وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان.
الحديد طرف، المعدن طرف، الربا طرف، المحرم طرف.
ومعنى هذه النسبة هي اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول.
لاحظوا قال طرفين ونسبة. طرفين يعني طرفين وياهم شيء ثالث وهو النسبة.
ما النسبة هذه؟ اتحاد الطرفين.
أحسنتم. إذا النسبة هي الربط بين الطرفين، الاتحاد بين الطرفين،
وثبوت الثاني للأول
يعني ثبوت المعدن للحديد.
نفي الاتحاد وثبوت،
نفي الأمانة عن الكاذب، نفي السيادة والرفعة عن البخيل.
وبالاختصار نقول معناها أن هذا
الحملية أنه هذا يعني الحديد ذاك اللي هو معدن، هذا ليس ذاك، البخيل ليس لا يسود، الكاذب
أو هذا ليس ذلك، أو هذا ليس ذلك. فيصح تعريف الحملية بأنها
ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي أو نفيه عنه، نفي عايد نقطتين زائد
أو نفيه عنه
بلي. يعني ثبوت المعدن للحديد أو نفي الأمانة عن الكاذب.
الشرطية
النوع الثاني من القضايا هي القضية الشرطية.
مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجودة، وليس مثال آخر إذا كان الإنسان مما من كان أمينا.
لاحظوا هذا مثال، المثال الأول القضية الشرطية المتصلة الموجبة، المثال الثاني القضية الشرطية المتصلة السالبة.
ومثل اللفظ جملة أخرى، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا.
هذه قضية شرطية متصلة موجبة مثبتة يعني مو منفية. القضية الثانية ليس الإنسان مما يكون،
والثاني ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا.
قضية شرطية منفصلة سالبة، قضية شرطية منفصلة سالبة.
وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالأصل.
لاحظوا قضيتين، يعني هاي إذا أشرقت الشمس في النهار موجود أو القضايا الأخرى كل واحدة بها طرف يعني قضيتين بالأصل.
ففي المثال الأول لولا إذا
يعني إذا أشرقت
فاء الجزاء فاء الجزاء فاء الجزاء
الواقع في جواب الشرط هاي الفاء
لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه
بلو.
وكذا النهار موجود أيضا خبر بنفسه وأخلا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين خبرين اللي هو النهار موجود وشروق الشمس ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه.
فأصبح كل واحد منهم إذا أشرقت الشمس ما يصح السكوت عليه مركب ناقص فالنهار موجود ما يصح السكوت عليه مركب ناقص.
فإنه لو قال أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا كما تقدم في بحث المركب.
ضيف هنا هذا غلط ضيف هنا كلمة إذا إذا أشرقت الشمس إذا أشرقت الشمس لأنها أشرقت الشمس هنا مركب تام مو مركب ناقص لأنه لو قال إذا أشرقت إذا أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقص.
وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية لا لأن الاتحاد بين القضايا بل هي إما نسبة الاتحاد
لأن مو لا لأن لأن الاتحاد بين
لأن الاتحاد بين القضايا
إما الثبوت
إما نسبة الاتصال والتصاحب
والتعليق
والتعليق
كما هي كما هو في القضية المتصلة قضية شرطية متصلة
شرطية متصلة
بالنسبة.
أي تعليق الثاني على الأول أو نفي ذلك كالمثالين الأوليين
نفي ذلك القضية الشرطية المتصلة السالبة الاتصال والتصاحب والتعليق في القضية الشرطية المتصلة الموجبة.
وأما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين
نسبة التعاند والانفصال والتباين كما هو في القضية الشرطية المتصلة الموجبة أو نفي التعاند والانفصال والتباين كما هو في القضية الشرطية المنفصلة السالبة. لاحظوا النسبة هنا نسبة مرة تعاند مرة نفي التعاند مرة اتصال مرة نفي الاتصال بينما النسبة هناك شنو كانت في القضية الحملية مرة اتحاد وثبوت ومرة نفي الاتحاد والثبوت. إذن بالقضية الشرطية أكو نسبة وبالقضية الحملية أكو نسبة بصورة النسبة نوع النسبة يختلف كيفية النسبة مختلفة.
ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأمر الأول تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود تلك النسبة.
أثر واضح بين قضية قضية أشرقت الشمس وبين قضية النهار موجود أو نفي النسبة كما هو في الأمثلة.
أما الشرطية متصلة ومنفصلة
يعني هذا تقسيم الشرطية تقسيمها قسمين الأولى المتصلة والثانية المنفصلة.
قال الأمر الثاني اللي استنتجنا الشرطية أن تنقسم إلى متصلة ومنفصلة لأن النسبة أول قضية كانت هي الاتصال بين القضيتين
ارتباط
وتعليق أحدهما على الآخر أو نفي ذلك كالمثالين الأوليين فهي المسمات المتصلة ثبوت وأكو نفي أيضا سميناها متصلة.
بالنسبة للثبوت متصلة موجبة
إذا أشرقت الشمس.
وبالنسبة للمثال الثاني
ليس إذا كان الإنسان نمام
هذه القضية المتصلة الشرطية المتصلة سالبة.
الأمر الثاني وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك العناد والاتصال كالمثالين الأخيرين فهي المسمات المنفصلة
بل هي إما منفصلة سالبة إذا كان انفصال وعناد موجود وإما منفصلة العفو إما قلنا منفصلة سالبة إما منفصلة سالبة إذا كان ما موجود انفصال وعناد منفي أو منفصلة موجبة قضية شرطية منفصلة موجبة إذا موجود انفصال وعناد
جاء الآن إلى الموجبة السالبة
هذا تقسيم آخر يعني هذا مو للقضية الشرطية هذه القضية بنحو عام إلى موجبة وسالبة.
الثالث قال القضية بجميع أقسامها سواء كانت قضية حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة
يعني حملية موجبة حملية سالبة متصلة موجبة متصلة سالبة منفصلة موجبة منفصلة سالبة
لأن الحكم فيها أولا إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة وإن كان بسلب الحمل
نفي الحمل أو نفي الاتصال
أو نفي الاتصال
فهي سالبة
وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولكن تشبيهها لها
إحنا هاي النقطة نسينا نأشر عليها إنه هذه في الواقع سالبة مو يعني الحملية السالبة هي مو حملية لأن ما بها حمل المتصلة السالبة مو متصلة المنفصلة السالبة مو منفصلة لكن احنا ليش نسمي الحملية المتصلة العفو نسمي الحملية السالبة نسميها حملية نسمي المتصلة السالبة متصلة والمنفصلة السالبة منفصلة نسميها يقول للتشبيه ليس إلا نشبهها بالموجبة نسميها باسمها وإلا أكو نفي للحمل بالسالب وأكو نفي للاتصال وأكو نفي للانفصال، لا موجود حمل ولا اتصال ولا انفصال بالسالب، بس ليس إلا تشبيها لسميها هذا السياق.
قال ويسمى الإجاب والسلب كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدم الثبوت. أما أجزاء القضية
بثبوت الموجب وعدم الثبوت،
قلنا أن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه ففي كل قضية ثلاث أجزاء. ففي الحملية الطرف الأول
لاحظوا ثلاث أجزاء مو جزئين، ليس الاشتباه، طرف أول وطرف ثاني ونسبة.
الطرف الأول هو المحكوم عليه ويسمى موضوعا، والطرف الثاني المحكوم به ويسمى محمولا، والنسبة الدال عليها يسمى، والدال عليها يسمى معلوم.
على
أما في الجملة الشرطية الطرف الأول في القضية الشرطية، أما الطرف الأول يسمى مقدمة، الطرف الثاني يسمى ثالي، والدال على النسبة يسمى رابع. وليس من حق الأطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبعة المتصلة، فإن لك أن تجعل أي شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعنى فيها. قلنا مثل إيش هذا؟
مثل العدد إما زوج أو فرد، تقول العدد إما زوج أو فرد، أو تقول العدد إما فرد أو زوج، نفس الشيء ما يفرق يعني.
ولكن إنما سميت ذلك فعلى نحو العطف على المتصلة تبعنا،
يعني أتبعناها بالمتصلة قلنا بها مقدمة،
كما سميت السالبة باسم الموجب الحمدية أو المتصلة أو
تشبيها لها وعطفا لها، وإلا ليس فيها هذا المعنى. والحمد لله رب العالمين.